نحييكم من جديد مشاهدينا، أهلا ومرحبا بكم. كثيرون تحدثوا عن الإمام الصدر، منهم من تناول خصوص حياته الأخلاقية، ومنهم من انطلق في حياته السياسية والعربية دون شيء آخر. الآن في حوارنا سنحاول أن نسرد مفردات من عمل وسلوك وأخلاق هذا الرجل العظيم. سنغوص في بعض محطات حياته النقية الطيبة مع من رافقه وشاهده وعاش معه، مع أخته الكريمة رئيسة مؤسسات الإمام الصدر السيدة رباب الصدر. أهلا وسهلا فيك سيدة رباب، ضيفي عزيزة على برنامجنا.
أهلا فيك.
يا أهلا ومرحبا. بدنا نتحدث بالبداية عن السيد الصدر الإنسان وعن علاقته الأخوية. كيف كانت علاقتك بالسيد الصدر؟
والله الحديث عن الإمام الصدر بحير واحد، شو بده يقول، شو بده يختار، أي قسم وأي صفة، أي موقع من مواقع اللي هو كان فيه يقدر واحد يتحدث من شخصيته. أنا بحكي مش بصفتي أخته، أنا بحكي بصفة إنسان عاشرت إنسان وشفت الأخلاق، العلم، التواضع، المسامحة، الحب، نكران الذات، الإخلاص، إيمان العميق بكل الأمور بكل الأمور. فأكيد علاقته العائلية إن كانت معي ولا مع أخواتي الثانية أو والدتي أو والدي، صدقا كانت علاقة مميزة، لأنه هو بطبيعته مميز. هو طفولته كانت، أنا في فرق كثير بيني وبينه، بس بيخبرونا أنه طفولته كانت مميزة بفترة اللي كان صغير، فترة الدراسة، فترة الجامعة، فترة الحوزة العلمية اللي كان يدرس. شو كانوا يقولوا عنه أساتذته؟ ما شاء الله قديش هو ذكي وقديش هو قادر يستوعب. مثلا يدرس عند 3 أساتذة مش عند أستاذ واحد، يعني كل مادة ياخدها عند أستاذ من كبار الأساتذة. بخبرنا سهري الكبير أنه طلب أنه هو بده يعمل مادة إضافية بالمواد الدراسية، فراح عند أحد الأساتذة. بعد 3 أيام قال له أنا ما بقدر درسه، ما بقدر،
ما بلحق عليه،
ما بلحق عليه. ليش؟ قال لأنه أسئلته كثيرة والأسئلة كثير عميقة، فهيدا بتفرض علي أني أنا أروح أبحث أقرأ أرجع جاوبه، وما بيقتنع بالجواب اللي أنا عم جاوبه.
نعم.
فلذلك أنا ما عندي وقت حتى أقدر أعطي درس. سبحان الله، يعني شخص فعلا كان مميز.
نعم.
بكل معنى الكلمة. العلم، الإيمان، الفكر، الفهم، الذكاء، دراية، قديش مدرك بالعمق، قديش يفهم عليك، بس حدا يقصد ويجي لعنده بده يحكي معه بموضوع، بمجرد ما يقعد هو بيفهم شو بده يحكي.
نعم.
شو بده يقول الموضوع، يعني بيقرأ من عيونه، من وجهه، من شكله،
وملم بكل القضايا. على كل حال إنسان عظيم مثل هيدا قدم اللي قدمه، بالطبيعي يكون متميز من طفولته وبدراسته وبكل محطات حياته. حنتحدث أيضا عن المرحلة اللي كانت قبل ما يجي على لبنان، اللي كان فيها بعده بإيران. أيضا هيدي المرحلة بشو تميزات، وكيف كان أبرز شيء موجود عنده للسيد الصدر؟
المرحلة اللي كان بإيران أكيد مرحلة دراسة، مثل ما ذكرت دراسته كانت مميزة. هو كان بالحوزة العلمية، وكمان مثل ما ذكرته أنه عمل الدراسة الجامعية، فكان بالحوزة هو تلميذ وهو أستاذ، يعني بنفس الوقت اللي هو عم يدرس كان عم بيدرس، فإله درس هو بالحوزة. صاروا يقصدوا طلاب الحوزة العلمية يجي يحضروا له درسه، لأنه الطريقة السلسلة اللي بيحكيها كثير كانوا يستفيدوا، وكانوا كثير يعودوا عن ما فاتهم من الفهم أو من المشاكل.
نعم.
فبهالفترة كان عنده أيضا نشاطات ثقافية، كان في فتحوا مدرسة إسلامية، مدرسة كثير مميزة من مستوى العلم أو من مستوى التعليم، حتى الدروس الإسلامية، لأنه بهالفترة كان ظروف إيران عم تتغير مع شاه وأمور دينية عقائدية، كان في خوف على الشباب، فبدأوا سيد مع رفاقه يشتغلوا بهذا الأمر. وأيضا في له من نشاطاته مجلة أسسوها، مجلة مكتب إسلام. هذا المجلة كان بيشمل كثير من الآراء وأفكار الإسلامية وبيتحدثوا فيها. كان له ما شاء الله قدرة التواصل، بلحق ما شاء الله على الجميع، يعني بيتصل بكل الناس، بيشارك كل الناس، بيستمع لكل الناس، بيشاركهم ببعض النشاطات. قيل عنه إذا فات على مثلا بلد إذا بده يزور الناس السكان هالبلد يمكن بده سنة ما بيخلص إذا بده يلتقى وينعزم هون وهون وهون. كتير كان في عنده ما شاء الله قدرة التواصل، حب الناس،
نعم،
لياقة المعاشرة، لباقة الكلام،
نعم،
كثير بهالناحية كان.
نعم، حنتبع معك سيد رباب، ولكن طالما بعدنا بأجواء الدراسة والتأليفات والكتب حنتوقف مع هذا التقرير حول أبرز مؤلفات السيد الصدر ومن ثم نعود.
جمع الإمام المغيب السيد موسى الصدر بين العلوم الدينية التقليدية والعلوم الجامعية الحديثة، وفي سن مبكرة بدأ السيد الصدر دراسته وفق المنهجين الحوزوي والأكاديمي في مدينة قم المقدسة، ثم التحق بكلية الحقوق بجامعة طهران ليتخرج فيها مجازا في علوم الاقتصاد. تنوع نشاطه الفكري في أثناء إقامته في مدينة قم، فكان يتابع التحصيل على كبار العلماء والمراجع، ومنهم الإمام الخميني والسيد محمد حسين الطبطبائي، كما كان يكتب في مجلة المدرسة الإسلامية التي أسسها وأدارها سنوات عدة، وكانت من أهم المجلات الدينية في إيران. وكان له مجلس تدريس يغص بطلاب العلوم، وكان قد بلغ درجة الاجتهاد الفقهي. انتقل سنة 1954 إلى العراق ليتلقى على كبار المراجع، وبقي في النجف الأشرف 4 سنوات درس فيها على السيد محسن الحكيم والسيد محمد رضا آل ياسين والسيد أبو القاسم الخوئي. عاد السيد موسى الصدر إلى لبنان عام 1959، فانصرف إلى العمل العام ورفع الظلم عن المؤمنين والتأسيس للمقاومة بوجه الاحتلال الإسرائيلي. ورغم الهموم الكبيرة التي تحملها، فإنه لم ينقطع عن البحث والمطالعة والتدريس وإلقاء المحاضرات الفكرية في كثير من الموضوعات التي تتصل بعقيدة الإنسان ومبادئ الدين الحنيف، كما في نشر الوعي ومواجهة الظلم والحرمان. ألقى الإمام السيد موسى الصدر مئات المحاضرات في الجامعات والمعاهد والندوات اللبنانية، كما في المؤسسات والمراكز الدينية والثقافية والاجتماعية الإسلامية والمسيحية، وفي مؤتمرات البحوث الإسلامية في مصر ومكة المكرمة والجزائر والمغرب، وفي ألمانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي. وكانت محاضراته تشمل الموضوعات الدينية والتربوية والثقافية والاجتماعية والوطنية والقومية. وعلى الرغم من أن مركز الإمام موسى الصدر للأبحاث والدراسات قد قام بنشر كثير من الكتب التي تتضمن محاضرات السيد موسى الصدر، فإن كثيرا من هذه المحاضرات لا يزال غير منشور إلى الآن. كما كتب الإمام الصدر مقدمات مطولة لكثير من المؤلفات، منها كتاب تاريخ الفلسفة الإسلامية للمستشرق الفرنسي هنري كوربا، ومقدمة لكتاب القرآن الكريم والعلوم الطبيعية للمهندس يوسف مروة، ومقدمة لكتاب فاطمة الزهراء للأديب سليمان الكتاني، ومقدمة لكتاب تاريخ جباع للأستاذ علي مروة. كان السيد موسى الصدر موسوعي المعرفة، عميق الفكر، ذا نظرة ثاقبة، وجريمة تغييبه أدت إلى حرمان الإنسانية من مفكر وعالم عز نظيره في التاريخ.
أعاده الله سالما إن شاء الله، ونعرف مصيره يا رب. بدنا نتحدث عن عودته، فإذا نحن كنا متوقفين عن حياته بإيران قبل ما يجي على لبنان، ماذا عن سبب عودته إلى لبنان؟ ما هو الدافع الذي
سبب عودته على لبنان؟ بدعوة من سماحة السيد عبد الحسين شرف الدين.
نعم.
دعا حتى بعد وفاته يجي على لبنان. طبعا بعد ما توفى السيد أولاده دعوا، فإجا السيد مثل ما ذكر التقرير ب 59، بس هو كان قبل 59 جاي شي زيارتين، يعني مطلع على الوضع ومتعرف على لبنان وأوضاع لبنان. ولما إجا على لبنان ب 59 أكيد استقر وبدأ بنشاطه.
نعم، تحدث التقرير عن بعض النشاطات اللي كانت خاصة بالسيد، شو بتضيفي على صعيد حركته على الساحة اللبنانية؟
أنا في نقطة يمكن قليلين بيحكوا عنها، بحب أحكي عن السيد، أنه السيد من طبيعته كتير منظم، يعني كتير الأمور بنظام بدقة بيعملها، يعني قبل أي نشاط اجتماعي يعمل السيد أخذ وقت معه شي سنتين عمل دراسة عن لبنان.
نعم.
عن كل وضع لبنان، كل الطوائف لبنان، فأكيد بهالدراسة وجد أنه الطائفة الشيعية يمكن أكثر طائفة هي محرومة وما عندها أي يعني حقوق اللي آخرين عندهم، إن كان على صعيد المعيشة والعلم أو على صعيد حتى يعني الحظ الوظيفي بالدولة.
نعم.
فطبعا هو وضع برنامجه، يعني وضع برنامج يعني مثل استراتيجي،
خطة استراتيجية
كيف بده يشتغل. هو كان فكره انه لكل لبنان بيشتغل، واكيد بياخذ جانب الشيعي بخصص وقت اكثر.
نعم.
فبالتالي كان لقاءاته مع كل الناس، زياراته مع كل الناس، كثير كان حريص انه يعرف الآخرين على الفكر الشيعي.
نعم.
يعني الفلسفة التشيع والاعتقاد، معتقد الشيعة، آداب والأصول والفلسفة والفكر والعقيدة، شو مين هن الشيعة، كيف بفكروا، كيف بعيشوا، شو الأنماط اللي عندهم، شو الفكر الديني اللي يعني ما بدي أقول تصوف، بس إنه في رقي بالفكر.
نعم.
فهذا كثير حاول انه يعرف. مثلا من نشاطاته كان بالندوة اللبنانية، الندوة اللبنانية كان مؤسسها المرحوم استاذ ميشيل اسمر. بهالندوة اللي سموها كانوا مجموعة من الشباب اللبنانيين كل الطوائف، منهم الان يعني منهم استشهدوا، منهم فارقوا الحياة، منهم البعض موجودين، منهم بعضهم انحرفوا، يعني بس بهالوقت كانوا موجودين عم يشتغلوا مع بعض.
نعم.
كانوا يدرسوا أوضاع اللبنانية ومشاكل اللبنانية سوا. فهيدي الندوة اللبنانية كتير عمل تقارب بين الفكر الشيعي وبين الآخرين، لأن
نعم.
سيد كان دايماً له محاضرات في مناسبات، بيصير وبيحكي، حاكي مثلا شو معنى المجتهد، شو معنى التقليد، شو معنى التشيع، شو معنى انه رجال الدين، ليش نحن منقلد هيدا الرجل ما منقلد هيدا الرجل، يعني كل هدول حكي فيهم.
يعني بوقت السيدة رباب كان هيدا الدور دور لافت، لانه بوقتها رجل الدين كان ياخذ بس طابع ديني، اما يشتغل الانسان على صعيد الدين الاجتماعي هالقد ينخرط مع هالقد شرائح متوسعه من المجتمع، فكان بالتاكيد تاخذ منه جهد. ربما
كان يظهر الصبح بيرجع ساعة 2 3 بالليل على البيت
بشكل متواصل.
متواصل على طول. متواصل، يعني السيارة اللي كان بيركبها.
نعم.
يعني بعد مدة كانت تعبانة قد ما رايح جاي فيها. كتير ركز على هذا الأمور، الأمور الفكرية والاجتماعية والإنسانية. مثلا
وشق الاحتلال بدنا نحكي عنه كمان، لانه
طبعاً. يعني مثلا في الهيئه نصره الجنوب، هيدي هيئه اسسها لدعم الجنوب.
نعم.
لانه كان بهديك السنوات كثير كانت إسرائيل بتقصف كثير، يعني بنكون ماشيين بالشارع رايحين من محل لمحل وبنشوف الا تبت قذيفة. الله سلمنا يعني نحن واولادنا زمتنا، وفي منهم ناس ابرياء راحوا. يعني ما بنعرف اي وقت في قصف، بالليل بالنهار بالظهر يوم عطله يوم عيد، ما كان هيدا وارد. فعمل هيئه نصرة الجنوب وكانوا فيها كل الطوائف وكبار الرجال الدين كانوا، فاشتغلوا نصرة الجنوب. هذا العمل استمر وكأنه تطورت معه، عملوا تأسيس لمجلس الجنوب.
نعم،
مجلس الجنوب لحد الآن موجود. مجلس الجنوب دوره يدرس كل المشاريع يلي بتروح للجنوب، يعني يتابعوا المخططات اللي حاطينها للجنوب أو برامج التنموية اللي عاملينها أو علمية للجنوب.
نعم.
مثلا وين صارت هالمعاملة، وين صارت هالقضية، وين صارت ولا أكثر وأكثر. طبعا الآن ما في وقت واحد يحكي كل شيء، بس هون أنا قلت إنه تبيع اللي كان عنده نظامي، شوفي كيف مدارس تعليمية، جمعية، ندوة لبنانية، هيئة نصرة الجنوب، ثم تأسيس مجلس الإسلام الشيعي الأعلى حتى ينظم وضع الطائفة كلها.
نعم.
كل طبقات الطائفة من المتعلمة، من اللي مش متعلمة، رجال الدين، مهندسين، دكاترة، أساتذة، طلاب، كل شيء. ومن بعدها كانت بلشت الحرب اللبنانية والأحداث اللبنانية.
نعم.
اضطر
إيه؟
اضطر انه من حركة المحرومين يعمل قسم منهم حركة أمل اللي هن.
نعم.
دفاعا عن الجنوب بجانب الجيش اللبناني.
نعم، بدنا نحكي عن موقفه من الحرب الداخلية اللبنانية. إذا كان هو اللي قال بحرب مع إسرائيل سأخلع ردائي وأصبح أول فدائي، شو كان موقفه من الحرب الداخلية اللبنانية؟
موقفه بالحرب الداخلية بلا مبالغة ما كان يهدأ، ما كان يهدى ابدا على طول من اول يوم. يعني من اول يوم اللي صارت قصه البوستة كثير متاثر وكثير يعني مرعوب، يعني عم يقرأ شو ممكن يصير من بعد هالحادثه. فكثير كان يعني عم يسعى جهد مع ابو عمار ومع الاخرين. يمكن ليلة الوحدة ثلاث مرات حكى مع أبو عمار، يعني ساعة 3 بالليل حكى معه بيترجى إنه لا تردوا، لا تعملوا أي ردة فعل، لأنه أي ردة فعل لهالبوسة ممكن تعطي نتائج كتير سيئة للبنان، فخلينا نضبط أعصابنا قد ما فينا. مع الأسف يعني جهود اللي كان يبذل هون مش كله كان ياخد نتيجة. مثلا كان في كتير مختوفين كانوا يخطفوا الأبرياء، كثير كان يسعى بالنسبة للمختوفين، كثير كان يتصل برؤساء المجموعات المتنازعة، يتصل فيهم يوعزهم يترجاهم يطلب منهم أنه ما يكملوا.
بس لما نتحدث عن الإمام المغيب ببالنا أوام بنربط كأنه الدور اللي كان عم بيقوم فيه دور جبار، يعني بدنا جمعيات، مؤسسات، علماء، يعني وحيدا فريدا على الساحة. أكيد كان في مين عم بيناصره ولكن قلة.
طبعا في معاونين معه، بس واقعا مثل ما عم بتقولي كان رجل بأمه حقيقة.
نعم.
يعني كان قادر من ناحية الدينية، من ناحية الإنسانية، اجتماعية، سياسية، قادر ياخد هالأدوار كلها.
نعم.
في ليلة من الليالي كتير كتير كانت مشتد الحرب، صبح أنا شفته هيك وجهه أصفر تعبان مش نايم، قلت له شو رح يصير يعني هيك يأساني. قال لي تصوري أوضة فيها أربع حيطان، هالأربع جدران هدول الأربع فرقاء الحرب، تخيليهم. قلت له إيه وبعدين شو؟ خلاص يعني. قال لي لا، ما في سقف، ما هو سقف في الله.
صحيح.
الله موجود. الله إرادته فوق الجميع، إن شاء الله ما حدا بيقدر يغلب التاني، وإن شاء الله بينتهي الحرب. يعني دايما بهالروح التفاؤل.
نعم.
شوي بس يصير أحسن تلاقي إنه فرح، تفائل بالخير. شوي بس يسمع إنه هدي هون تشوفيه سعيد مرتاح.
هموم كثيرة كان يحملها الإمام في قلبه، من المجتمع إلى الجنوب، إلى هم زوال الاحتلال، إلى هم الدفاع عن لبنان أيضا، ومشاكل كثيرة سعى إلى حلها، ولكن للأسف يعني ذهب إلى ليبيا وصار اللي صار. على كل حال يعني نعجز عن الحديث عن هذا الإمام العظيم إذا بدنا نتذكر هيك أبرز المواقف أو أبرز الإضاءات، أو إذا بدك تحكي عن شيء هيك بتتذكريه بالإمام وبتفتخري مع أن المواقف كلها فيها فخر، شو بتخبرينا؟
شوفي، ممكن واحد يحكي كتير وقائع عن الإمام، ممكن نحكي يوم الفلاني وحادث الفلاني، بس في شيء أنا برأيي أنه أهم نحكي بالإمام، اللي هي الإنسانية كانت عنده عالية.
نعم.
إنسانية عنده كتير عالية، وإيمان عنده قوي. يعني أختي الكريمة، ما في مشروع عملها ووضع الحجر الأساس إلا بيوم مبارك، إلا يكون يوم مبارك، يوم ولادة إمام من أئمتنا، يوم مثلا مناسبة دينية مثلا كبيرة.
نعم.
ما في مشروع إلا بهالشكل عملها، يوضع الحجر الأساس بهالنهار، وأكيد يقروا الجميع سورة المباركة الفاتحة والإنا أنزلناه ويبدأوا بالعمل.
نعم.
يعني كان منتبه لكل الأمور، يعني حواسه كان على كل الجهات بيشتغل.
نعم.
عم يعمل مشروع إنساني اجتماعي خدماتي، فليكن، خليها تكون مبنية على إيمان والعقيدة والبركة
بركة مضاعفة بتكون. على كل حال هو من كبار الأئمة المجددين الذين سعوا من أجل الإنسان. ويعني بالختام بدك توجهي رسالة أو كلمة لكل محبين الإمام المغيب، ما بعرف إذا في متابعة على قضيته، في أمور
طبعا
ممكن الواحد يعني هيك يطمن من خلال عن إيجاد ربما ضوء إيجابي بهذه القضية الشائكة والشائكة جدا.
أنا ما بعرف إذا تسمحي لي بس هيك أعلق كلمة تفضلتي وقلتي مجدد. فعلا سيد هو من رجال الدين اللي مجددين.
نعم.
اللي هو طلب التغيير، والتغيير ما كان سهل، حافظ على المبادئ والعقيدة وطرح أمور التانية. يعني كان الفكر الإسلامي الحقيقي نفذها على أعماله اللي بيحكيها. وأسس هالمراكز وهالمؤسسات كلها اللي شايفينها.
نعم.
مش بس مدارس ومياتم ومستشفيات ومساجد، حتى أسس علاقات بالمجتمع.
نعم.
بنى علاقة الناس مع بعض. انت شوفي مثلا حوار الإسلام المسيحي، هي سيد أسسها.
هيدا حنحكي معه بالتفصيل مع زميلتي ديما هلأ بالحوار الثاني إن شاء الله.
نعم. 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 بما يتعلق بالنسبة للقضية تفضلتي وقلتي، القضية بعدنا نحن محلنا، بعدنا عم نبذل قصارى جهدنا وعم نعمل. المسؤول الأول والأخير هن الليبيين.
نعم.
ومع الأسف ما عم يتعاونوا معنا مثل ما لازم، مع إنه كتير كانوا لطيفين معنا، وكتير بعد قتل القذافي أبدوا حب
واحترام
للسيد ومحبة، بس ما عملوا شيء لحد الآن. يعني نحن نتأمل إنه يتعاونوا معنا أكثر، لأنه هيدي قضية أمة.
صحيح.
مش قضية شخص.
نعم.
يعني سيد مش شخص لحاله،
خرج من نطاق فردي، أصبح رجل الأمة بأكملها. ونحن اليوم بذكرى تغييبه منجدد الدعاء لإله إن شاء الله بالفرج القريب ومعرفة هذا المصير لهذا الإمام الكبير والعظيم. نشكرك سيدة رباب، على كل حال أنتم عم تكملوا هذا الدور يمكن ولو بشيء متواضع، هي مؤسسات الصدر. الله يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله بيكون في عنا لقاءات ثانية.
الله يعافيكم، موفقين وشكرا لكم.